بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقراتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول التعليقات على هذه الرسالة المباركة، وهي القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى القاعدة 50. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن عصومة القواعد الحسان في تفسير القرآن. القاعدة 50، فآيات الرسول هي التي تبتلي تنباهي ويبتليها، وأما ما أبداه يكذبون له حق رسوله فليست آيات وإنما هي تعليمات وتحريمات. ولماذا؟ يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي قوانين وكلمة على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، وعلى رسول كل قال يقضى الله منه، وأن الملائكة والبراهين التي يأذن بأنهم تكليما على وسيلة ضد ما كشف عليه والبراهين. وإذا المعنى الحديث ما أقضى الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وأما ما أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد في كثرتها وقوتها ووضوحها. ولذلك فلم يبق لاحد من الناس اعتبر خطر، فعلم بذلك ان اسرار المفسرين للايات يعينون ما ليس في هذا القريب، وانما مقصود بهذا انهم وقعوا انفسهم على دينه بالباطل وعلى امتثال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم الى الايمان وأضاءوا شباب المساجدات أرادوا أن يوجهوا ما هم عليه عند الأغنياء والسفهاء لقولهم ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإذا لم في ذلك فإننا لا نصدقك. فهذه طريقة لا يستطيع أن يسألنا مسلم، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أتاهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا بأنهم وقالوا أنفسهم على الرضا بدينه بعد ما عرفوا الحق ورفضوه، وأيضا كمان من جنسه استثمار عدمان. أما الحال فإن هذه الآيات التي يصطرحونها دار تعالى أن المفترقين لها لم يفصلوا من الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا أوجبوا بحكومة حاضرة. وأما الآيات فإنهم جزموا لا مرد فيه أنها إذا جاءت آمن وصدقوا، وهذا رفع للحقار وإخبار جميل ميت لقلوبهم. فلو جاءتهم كل آية اقترحوها لم يؤمنوا إلا إن شاء الله تعالى. وهذا النوع ذكر الله في كتابه عن المنزلين بآيات كثيرة جدا كقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تسطر لنا من الأرض ينبوعا. وقوله تعالى: ولو أننا أرسلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخره. وأيضا إن أرواحهم هذا المال صحيح بأنهم يسلمون إلى الله عدل وحرج. إنه أفضل رسولا لم يؤيده من آيات هادية للدلالة على صدقه، ولم يؤتي به من القوانين والكتب ما يؤتي دعاوى المسلمين.
دعاوى
المسلمين، وهذا يبين الفكرة، ولا يستلزم مع بعض الذي من أجل أن أفضل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم كفرا وإجراما وأشد من شركهم وخصومهم، وما كان يتولى كبرهم منهم إلا السادة والطروسات الذين تبين لهم صدق الرسول صلى الله الله عليه وسلم بدون أي وفاء، ولكنهم يحاولون بذلك خوفا عاما وتماما عن الاستماع إليه والالتفات إلى قوله، ولذلك يسمعهم الله إليك من حزن عظم كل تحسن وقراءه ذلك بعد أن ينزل نفسه سبحانه عما يتخصصونه به. ففي سورة الإسراء يقول عظم صوت ما اقترحوه من آيات قلت سبحان ربي، ثم يقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما.
نعم، هذه القاعدة تبين حال هؤلاء الكفرة والمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم من طلبهم آيات إذا جاء بها الرسول آمن. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن طالب العلم إذا نظر في القرآن فإنه يظهر له أيضا هذا النوع من الطلبات التي كان يطلبها المشركون، وهي أنه لو كان هؤلاء يريدون حقا فعلا ويريدون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لو ظهر لهم الحق، فإن الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأوضحها لنبيه صلى الله عليه وسلم لهي كافية في الإيمان به. لو كنتم صادقين ولو كنتم تريدون إثبات نبوة هذا النبي عبر آيات موجودة فإن الآيات كافية، أعظمها هذا القرآن الذي يقرأ عليكم، فهو أعظم آية أنزلها الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيه خبر من قبله وفيه نبأ ما سيأتي وقد حصل، وسألوا أهل الكتاب اليهود والنصارى عما في أيديهم من كتبهم، هل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا به عن رسله يخالف هذا أم لا؟ ستجدون أن الجواب هو حصول المطابقة بين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عندكم في كتبكم. فمن كان يعلم النبي حتى يخبر النبي ما جرى لموسى وما جرى لعيسى وما جرى لنوح وما جرى لإبراهيم، من كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أعظم الآيات. ثم تحداكم الله سبحانه وتعالى بفصاحته وبيانه وأن تأتوا بصورة من مثله فعجبتم، فلو كنتم أتباع حق لكان القرآن كافيا في إيمانكم واتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم. هناك آيات أخرى أيضا ظهرت من انشقاق القمر، وهذه آية كانت ظاهرة وموجودة عندكم، كذلك آية الإسراء والمعراج وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما بهذه الآية وأعطاهم علامات ودلالات على صدقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا بهذا كله. إذن النوع الذي طلبوه من الآيات ليس آيات، وإنما طلب على وجه التعجيز فقط، إن كنت رسولا فإيتنا بكذا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعين تفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء لنا كل، ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طيب ولو جاء الله ولو جاء النبي بهذه الآيات هل تؤمنون؟ لا أبدا، والله سبحانه وتعالى قال وهو أخبر بنفوسهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. إذا المسألة هي مش مسألة فعل احتياج هؤلاء للاطمئنان، اطمئنان قلوبهم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، وإنما هو الأمر الذي ينطوي على عنة وعناد وتعجيز، ولهذا تولاه السادات. أما الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير طلب بهذا هم الصحابة، أما كانوا أقواما مثلكم تماما فهم عرب زي ما أنتم عرب،
ومن بيئتكم ومن أنفسكم. فلماذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به من غير طلب وأنتم مصرون على هذا؟ هذا جحود وهذا عناد وهذا تعجيز، وليس المراد منه فعلا إن هم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما على مثلها يؤمنون. لو قالوا مثلا اجعل لنا السماء نصفين ونحن نؤمن بك، لو جعل الله عز وجل السماء نصفين ما أمن، لأن الآيات ليست قليلة التي أراها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ليست قليلة، كثيرة جدا ومتعددة جدا. أعظم الآيات أن الله سبحانه وتعالى نصره وحماه منهم فلم يستطع أحد أن يصد دعوته. أعظم الآيات إن أتباعه يكثرون يوما عن يوم رغم الاضطهاد منكم ورغم التعذيب الشديد الذي يحصل منكم. هذا موجود، كل هذا موجود، ولكن هذا هو العناد. ودائما أهل العناد والعنف لا تعمل فيهم الأدلة شيئا. الأدلة هذه إنما ينتفع بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من قصد إلى الحق، من أراد الحق. إنما واحد عاوز يظهر عجزك وعايز يظهر ضعفك أو كذا، لو أتيت له بجميع الآيات، بجميع الآيات والأدلة على أن يتبعك أو على أن يترك ما هو عليه، هذا لا يمكن أبدا أبدا أبدا. لأن المسألة إذا انتقلت من الصدق في الاتباع إلى مسألة العناد والتعنت، فحينئذ لا تنفع الآيات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني الآيات، ما تغني الآيات. فإذا هذه القاعدة تبين لنا أن الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في حق آيات تدل على صدقه وصدق نبوته وهي دليل من أدلة نبوته، هي الآيات التي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما طلبها هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة من أجل التعجيز وليس من أجل أن يؤمنوا بذلك. نعم. طيب، هذه القاعدة 51. نعم، هذه أيضا قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الأمر بالدعاء في القرآن والسنة وبيان فضل الدعاء يتناول النوعين. فإن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة وهو المصدر بالطلب: اللهم يا ربنا يا الله، هذا يسمى دعاء مسألة، دعاء طلب، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجيبك إلى كذا: اللهم اشفني، اللهم ربنا اسألني البأس، اللهم إني أسألك كذا وكذا، فهذا يسمى بدعاء المسألة. النوع الثاني دعاء العبادة، دعاء العبادة، وهو يدخل في كل عبادة يتعبدها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. طيب، هذه العبادة أنا أصلي مثلا أو أتصدق أو أجاهد، كيف يتضمن دعاء؟ يتضمن دعاء على وجه أن الإنسان مات على هذه العبادة إلا وهو يقول بلسان حاله: اللهم كما استجبت لك في هذه العبادة، اللهم أعطني سؤلي، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم كذا وكذا وكذا، لأن الذي يترتب على هذه العبادات كلها هو دخول الجنة والتجاوز عن النار. يبقى هذا الدعاء يتضمن كل عبادة، يدخل في كل عبادة عبد الإنسان يا ربه، وإن لم تكن هذه العبادة حأوية دعاء مسألة، اللهم يا رب، وإنما كل عبادة يدعو بها الإنسان. يعني أنت الآن حينما مثلا تقول في أذكار الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، أنت تدعو. حينما تنفق على إنسان حقيقة أنت تدعو، لأنك إنما تنفق طلبا ليه؟ طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وطلبا للجنة، وأن يجيرك الله سبحانه وتعالى من النار. فكل عبادة يتعبدها الإنسان ربه سبحانه وتعالى إنما يتضمن دعاء، هذا الدعاء يسمى بدعاء العبادة، بدعاء. وبهذا الفهم يتبين لنا أن الدعاء هو العبادة. لهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الدعاء هو العبادة، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كان المقتضى يقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، إنما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يدعون من يا إبراهيم وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شديد، فلما اعتزلهم وما يعبدون، ما قال وما يدعون، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل هذا على أن الدعاء هو الإيه؟ أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة. ولهذا قال أهل العلم بأن الدعاء يتضمن أمرين أو ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ومعروف مصدر بصيغة الطلب اللهم يا رب، ودعاء العبادة وهو الذي يدخل في جميع العبادات. ويدل على هذا بوضوح أيضا ما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى لربه يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يبقى طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه شيئا يتضمن أمرين، الأول أذكرك، الثاني أدعوك به، أذكرك وأدعوك به. فقال موسى قل لا إله إلا الله. طيب لا إله إلا الله دي ذكر ولا فيها دعاء؟ ذكر ودعاء. فدل هذا على لا إله إلا الله ذكر ودعاء، أي دعاء فيها؟ اللي هو دعاء العبادة، دعاء العبادة وهو الذكر بهذه الصيغة. يبقى دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ لا إله إلا الله دعاء وذكر في نفس الوقت، فدل هذا على أن كل ذكر يتضمن دعاء، وبالتالي كل عبادة تتضمن دعاء، أي عبادة من العبادات تتضمن دعاء، زي ما قلت النفقة، الجهاد، أي عبادة تتضمن دعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لكن الإنسان يتفاوت حاله ويختلف، فطارة يحتاج إلى من يقدم دعاء المسألة، وطارة يحتاج أن يقدم دعاء العبادة. إذا حزبه أمر قام ركع ركعتين يستنصر الله سبحانه وتعالى، يستنصر رزقه، يستدعي فرجه، ما يريد. وإذا وقع مثلا في ضر أو كذا سأل الله سبحانه وتعالى بدعاء المسألة دعاء خاصا، اللهم ارزقني الذرية الصالحة، اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، اللهم اشفيني شفاء لا يغادر سقما، اللهم أصلح ولدي. فإذا احتاج أن يدعو دعاء مسألة دعا، وإذا احتاج إلى أن يدعو دعاء العبادة إيه دعا. وكلا النوعين ورد بهما نصوص القرآن والسنة، والعبد هو الذي يفقه كيف يقدم أو متى يقدم هذا الدعاء ومتى يقدم هذا الدعاء، ليكون الإنسان في دعاء دائم لربه سبحانه وتعالى وعبودية دائمة لله عز وجل. وأعظم العبودية لله تبارك وتعالى عبودية الدعاء، لأنها تدل على إخلاص العبد وعلى حاجة العبد وعلى افتقار العبد إلى ربه، وكل معنى يعود إلى إظهار الافتقار وإظهار إخلاص العبد، كل معنى يعود لهذا فهو معنى محمود، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى في عبده أثر التذلل وأثر الخضوع وأثر الحاجة وأثر الافتقار إليه. طيب قال هات أخي الفقر ليه، وأما دعاء العبادة، وأما دعاء العبادة فهو التعبد، فيفهم
أولاً مع كفالة الاسم الكريم، ثم يجيب استحضاره بقلبه حتى يمتلئ قلبه به، فالأسلام جالساً على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيماً وإجلالاً لله تعالى، والأسلام جالساً على الرحمن والفضل والإحسان تملأ القلب طمعاً في فضل الله ورجاءً لربه ورحمته، والأسلام جالساً على الرشد والكفر والكمال تملأ القلب محبة وغرة وتأنبها ورياءة لله تعالى، والأسلام جالساً على امتعاش علمه ولطيف طبره يوجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياة منه، وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكثر الأحوال، فأدب الوصف يتصف به القلب ويرتبط به، ولا يزال العبد يمكن نفسه عليها حتى تنجلب نفسه وروحه الى وعيه منقادا وغامضا، ولذلك الاعمال الفرديه تنمو للاعمال البدنيه.
نعم، هذا وهذه العبوديه لاسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا، وهي اجل عبوديه، وهي عبوديه الخلص من البشر، عبودية مطالعة أسماء الله سبحانه وتعالى وما فيها من المعاني والتي ينصدر بها القلب فيخضع لربه سبحانه وتعالى، ويتأله العبد لربه سبحانه ويتعبد بمقتضى هذه الأسماء والصفات. هذه عبادة الخواص، هذه عبادة الخواص من البشر التي لا يلتفت إليها كل أحد، وهي التي رسب فيها وبقوة هؤلاء المبتدعة المنحرفون الضالون حينما ضلوا في باب الأسماء والصفات، فمنهم من يعبد عدما ومنهم من يعبد صنما، ولم يحصل عندهم تلذذ باسم الأسماء الله ولا بصفة من صفاته عز وجل، فإما جاحدون لهذه الأسماء والصفات فليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا كذا، وإما ممثلون لهذه الأسماء والصفات بصفات البشر فحطوها وألحدوا فيها وحرفوها، والله سبحانه وتعالى قد توعد هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه. وطريقة أهل السنة والجماعة طريقة تحصل بها البراءة من الانحرافين، من انحراف التعطيل ومن انحراف التمثيل، يتعبد أهل السنة بحق بأسماء سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. فهناك أسماء يطالع فيها القلب عظمة الله عز وجل وجلاله وكبرياءه فيعيش مع هذه الأسماء والصفات، فإذا احتاج إلى اسم من هذه الأسماء تعبد الله تبارك وتعالى به سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه ويقول في سجوده، فيأخذ من الأسماء ما يدل على هذه العظمة والكبرياء والجلال. ثم هناك أسماء أخرى، أسماء تدل على الرحمة وعلى الإحسان وعلى الفضل، فإذا كان الإنسان في مقام يحتاج إلى هذا النوع تعبد الله سبحانه وتعالى في اسم من هذه الأسماء. فما يليق بالإنسان مثلا ولو كان جائزا حال مرضه وحال فقره وحال حاجته أن يقول يا جبار السماوات والأرض، يا ذا الكبرياء والجبروت اعطني اشفني، وإنما يتناسب معه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يتناسب معه هذا، فينتقل إلى أسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان. وهناك أسماء تدل على الود والحب والكمال، فيمتلئ القلب بهذا الحب وبتلك المودة، ويتأله القلب أيضا بهذه الأسماء التي تناسب هذا. وهناك أسماء تدل على سعة علمه ولطيف خيره فيختار الإنسان منها. وهكذا لو عرف الإنسان أسماء الله الوريدة في الكتاب والسنة وعرف معانيها وتعبد الله سبحانه وتعالى بآثارها في الكون، فما الذي يبقى إذن من أنواع العبودية؟ لأن الإنسان لو عرف الأسماء وعرف المعاني وتعبد الله بالآثار فمحاله أن يصنع معصية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف تزني وأنت مؤمن باسم الله الرقيب، باسم الله البصير، باسم الله الخبير؟ كيف تزني وأنت مؤمن بهذا؟ كيف تمد يديك لتتناول الحرام من الأموال حينما يضيق صدرك بالرزق الذي أعطي لك فتتناول الحرام؟ كيف يستقيم إيمانك باسم الله الرزاق؟ كيف يستقيم إيمانك بهذا الاسم؟ إذا عندك خلل في هذا. فكل العبوديات إنما ترجع إلى مطالعة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا، ليتدبر الإنسان ما فيها من آثار لتتحول حياته كلها حول الأسماء والصفات. ولهذا قضية الأسماء والصفات ليست قضية كما يسميها البعض، إنما من القضايا القديمة العقدية التي اختلف فيها أهل العلم أو اختلفت فيها فرق الأمة، ولا نريد أن نحييها في الأمة أو كذا وكذا. ليست قضية الأسماء والصفات قضية بس يعني حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجهمية والمعطلة والممثلة، إنما هي قضية دين، هي قضية عبودية. ولهذا أجل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وأجل عبادة يسيح القلب فيها ويطالع الوارد من أبواب الخير ما يتعلق بأسماء الحسنى وصفات العليا. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا النوع من الأسباب العشرة التي توجب محبة الله سبحانه وتعالى والتي تستجلب محبة الله عز وجل، فذكر ما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. طيب نكتفي بالقدر هذا.